che sta per fare questo. دار الكلام في الدليل الأول دار على حجية الاستقاء وهو بناء العقلاء. المصنف ذكر أن بناء العقلاء يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى في أصل كيرة العقلاء وثبوت بناء العقلاء، والمقدمة الثانية في إمضاء الشارع لتلك الكيرة. وتقدم من المصنف أن كلا المقدمتين لابد أن تكون قطعية يقينية. المصنف نقل مناقشتين ل صاحب الكفاية في المقدمة الثانية بعد أن ناقش في المقدمة الأولى، وصل من الكلام إلى المقدمة الثانية، المناقشة الثانية. المناقشة الثانية يقول المصنف: حتى لو سلمت المقدمة الأولى وسلم أن بناء العقلاء إنما يبني العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لأجل كونها حالة سابقة، حتى إذا ثبت هذا فالمقدمة الثانية ليست بثابتة، بل نجد أن الشارع المقدس ردع عن الأخذ بالحالة السابقة، وذلك بواسطة الأخبار أنها هي عن الأخذ بغير العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا شامل بموضوع للاستصحاب، فالاستصحاب الحالة السابقة المتيقنة بالنسبة للحالة الفعلية عليكم السلام، أقصى ما تدل عليه هو الظن بالحالة السابقة، والظن ليس بعلم. فتلك الآيات تكون ناهية عن الأخذ بالظن الناشئ من الاعتماد على الحالة السابقة. فحتى إذا سلمنا المقدمة الأولى، المقدمة الثانية ليست بتامة، بل نفس الأخبار اللي دالة على الاحتياط ودالة على البراءة أيضا هي شاملة بموضوعها لمورد كلامنا، فلا يمكن إجراء الاستصحاب إذا كان هناك حالة سابقة متيقنة ثم شككنا في الحالة الفعلية. تجي أدلة البراءة أو أدلة الاحتياط تشمل محل الكلام، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. الاستصحاب إنما تصل النوبة إليه إذا لم تكن هناك أدلة دالة على البراءة أو دالة على الاحتياط، فحينئذ لا يمكن الأخذ به الحالة المتيقنة السابقة. قال المصنف ثانيا بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان، يعني بعد التسليم بثبوت المقدمة الأولى، نقول أن هذا لا يستكشف من حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببناء العقلاء، وثبت لدينا أن الشارع ماض عند، ولكن لا دليل على هذا الرضا والإرضاء، بل إن عموم الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم ولا تقف ما ليس لك به علم كافية في الردع عن اتباع بناء العقلاء، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات، بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة. مجرد الاحتمال كافي في إبطال المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية كما ذكر المصنف يقينية، فمجرد احتمال أن يكون مورد الاستصحاب مشمولا للأدلة الدالة على البراءة والاحتياط هذا كافي في أن تتزلزل المقدمة الثانية، فلا وجه لاتباع هذا البناء، إذ لا بد في اتباعه من قيام دليلي على أنه منضن من قبل الشارع ولا دليل. أي المناقشة الثانية، المصنف يقول من خلال ما تقدم من بيان للمقدمة الثانية اتضح بطلان هذا الإشكال. تقدم أن بناء العقلاء نفس بناء العقلاء في القابلية وفي الاقتضاء للحجية. بناء العقلاء، العقلاء إذا جرت في رجحهم على الأخذ بالمتيقن، على البناء على اليقين السابق، فمجرد أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء هذا يثبت الحجية الاقتضائية، يعني أن نفس بناء العقلاء في اقتضاء للحجية. يبقى عدم المانع، يبقى المقدمة الثانية عدم المانع، عدم الردع، وهذا يكفي في عدم ثبوت الردع. إحنا اللي نستدل به البناء العقلاء بالسيرة العقلائية، واجبنا أن نثبت أو بالدقة واجبنا أن ننفي المانع. أما المقابل اللي يناقش في دلالة بناء العقلاء هو المطالب بإثبات الدليل على الردع وعلى عدم الإمضاء. إحنا يكفينا في إثبات الإمضاء وقبول الشارع ورضاه، يكفينا عدم ثبوت الردع، يكفينا الشك في المانع، ولا نطالب بإثبات دليل على الإمضاء. نفس عدم ثبوت الردع هو كافي في الإمضاء، وهذا تكرر أكثر من مرة. يقول المقدمة الثانية في حجية بناء العقلاء هي إمضاء الشارع ولو بواسطة عدم ردع. حتى إذا لم يثبت الردع وعدم الإمضاء هذا كافي في الإمضاء. الخصم هو الذي يطالب بالدليل الدال على عدم قبول الشارع وعلى رفضه. نعم تبقى الآيات يمكن أن تكون رادعة أو لا يمكن، هاي لابد من النظر، لابد من النظر إلى الآيات. قال والجواب ضاع مما تقدم من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر. لابد أن نثبت بالدليل الإمضاء، لا يجب ذلك، لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف على أو الكاشف عن موافقته. نفس بناء العقلاء في المقتضي للحجية، يبقى لابد أن نرفع الموانع. من الموانع؟ عدم رضا الشارع. عدم رضا الشارع يثبت بمجرد عدم ثبوت ردع حتى نحرز عدم المانع. كما تقدم فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع. عدم ثبوت الردع هذا كافي حتى حققنا المقدمة الثانية. مو مطالبين بأن تجي رسالة من الشارع، يجي بيان من الشارع أن أنا أمضي في الكلب السيرة. لا، مجرد سكوت الشارع وعدم تفدي للردع عن تلك السيرة هذا يكشف عن موافقة الشارع ورضا الشارع بتلك السيرة، ولا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه وإمضاء وعليه. فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات. أما الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، الآيات الإناء هي عن اتباع غير العلم، ولا تحكم ليس لك به علم، وإن الله لا يغني من الحق شيئا، تقدم هذا ذكرناها في باب الأمارات في الجزء الثالث. قلنا أن الآن نقول أن النهي الوارد في تلك الآيات الكريمة هو ينهى عن اتباع غير العلم وعن الأخذ بالظن من ناحية الكشف عن الواقع. إذا اتبعنا الظن واتبعنا غير العلم للوصول إلى الواقع، هذا منهي عنه. أما اتباع غير العلم، اتباع الظن، لا لأجل الكشف عن الواقع والحكاية عن الواقع، بل لأجل بيان الوظيفة، بل لأجل الأخذ بالوظيفة الفعلية، فلا ننهي عن هذا الاتباع. الاتباع عن الظن بعبارة أخرى، الاتباع عن الظن ليس مطلقا، ليس عاما، ليس شاملا لكل صور اتباع الظن. اتباع الظن إذا كان الغرض من الحكاية والكشف عن الواقع فهذا أمر مرفوض ومنهي عنه في الشريعة. ليس لأن الظن ليس كاشفا تاما يكشف عن الواقع. أما إذا اتبعنا الظن، اتبعنا الرجحان لا لأجل الكشف عن الواقع بل لأجل معرفة الوظيفة الشرعية، فلا ننهي عن ذلك. الآية ناظرة إلى الصورة الأولى، إلى صورة اتباع الظن حتى يكشف هذا الظن عن الواقع، هذا أكون ننهي عنه. أما الشيء الآخر، معرفة الوظيفة المقررة للشاك، فلا ننهي عن العمل بالظن حينئذ في تلك الصورة الثانية. فإذا الآيات ليست بشاملة بحسب موضوعها، ليست شاملة لمحل كلامنا، فلا تصلح أصلا لأجل أن تكون رادعة. الشارع المقدس إذا أراد أن يردع عن العمل بالاستصحاب والأخذ بالحالة في ظرف الشك بالحالة المضمونة الراجحة، لا يكتفي، لا يمكن أن يكتفي الشارع بتلك الآيات، لابد من وجود خطابات أخرى غير نفس تلك الآيات وعليه. فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم. في أن تلك الأخبار والآيات صالحة للردع في المقام أو غير صالحة، والحق أن تلك الآيات والأخبار غير صالحة، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عن لإثبات الواقع به. إذا أريد نثبت الواقع لا، إحنا منهيين عن متابعة الظن، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع. واضح إحنا صغرانا، إحنا ما نريد نكشف عن الواقع، قاعد نحكي أصول عملية، أصول عملية مجرد وظائف شرعية مقررة في ظرف الشك، لا تكشف عن الواقع ولا تحكي عن الواقع كما كانت الأمارات. وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك، فلا ترتبط بالموضوع الذي نأخذ عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة لمثله. أصلاً الاستصحاب مو داخل في موضوع تلك الآيات، أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصاً، يعني موضوعاً، مو أن الأخبار شاملة للاستصحاب ودل الدليل على إخراجها وتخصيص تلك الآيات. لا، أصلاً الآيات بلحاظ موضوعها هي لا تشمل الاستصحاب. يعني أما هذا اللي ذكرته أخيراً من البراءة والاحتيار، فالبراءة كما تعلمون موضوعها الشك، الاستصحاب أيضا موضوع الشك، لأن الاستصحاب والبراءة والاحتياط كلها أصول عملية أخذ في موضوعها الشك. فصحيح أن البراءة أخذ في موضوعها الشك، والاستصحاب أخذ في موضوعه الشك، وهكذا الاحتياط. فبحسب النظرة البدوية، النظر الأولي ظاهر النظر، نشوف أن البراءة والاحتياط والاستصحاب في عرض واحد بحسب النظرة البدوية. كل تلك الأمور الثلاثة، براءة، احتياط، استصحاب، هم في عرض واحد، لأن كل تلك الثلاثة أخذ في موضوعها الشك بحسب تلك النظرة. صحيح، لكن إذا التفتنا إلى أن الاستصحاب بجريانه، حينما يجري الاستصحاب، حينما يتعبدنا الشارع بالاستصحاب، يرتفع الشك ويثبت البيان. موضوع البراءة شنو؟ عدم البيان. موضوع البراءة الشك. بمجرد أن يجري الاستصحاب، بعد أن يتعبدنا الشارع المقدس بالاستصحاب، بمجرد أن يجري الاستصحاب، حينئذ يثبت الحكم الشرعي اللي كان ثابت أولا. مثلا إذا كانت الشبهة حكمية، يثبت الحكم الشرعي اللي ثبت أولا في الحالة المتيقنة، وبذلك يرتفع الشك ويثبت البيان، وبالتالي يرتفع موضوع البراءة. البراءة موضوعها الشك، فإذا أجرينا الاستصحاب يرتفع الشك ويثبت البيان، فيرتفع موضوع البراءة، وهكذا بالنسبة إلى الاحتيار. فبمجرد أن يجري الاستصحاب يرتفع موضوع البراءة والاحتياط. ففي الحقيقة، وإن كنا نتخيل أن البراءة والاحتياط والاستصحاب في عرض واحد، إلا أن بحسب هذا البيان تبين أن الاستصحاب أو قول البراءة والاحتياط في طول الاستصحاب، يعني أن الاستصحاب بمجرد أن يجري يرتفع موضوع البراءة والاحتياط، وبذلك سيكون الاستصحاب حاكما على البراءة وعلى الاحتياط، وبذلك لا يمكن للدليل المحكوم أن يكون ناظرا للدليل الحاكم، بل بالعكس، الأمر بالعكس، الاستصحاب هو الذي ينظر إلى البراءة وإلى الاحتياط، لا أن البراءة والاحتياط هي التي تنظر للاستصحاب، حتى يمكن أن يقال بأن أدلة البراءة وأدلة الاحتياط هي في الحقيقة ناظرة للاستصحاب وهي ورادعة عن الأخذ ب السيرة الجارية على الأخذ بالاستصحاب. فما يمكن أن تكون الأدلة، أدلة البراءة والاحتياط، رافعة لموضوع الاستصحاب وهي على الأخذ بالسيرة العقلائية الجارية على الأخذ بالاستصحاب. قال: وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب. هاي في عرض، يعني شنو؟ يعني بدوا، إيه، بحسب النظرة البدوية في عرض الاستصحاب، فلا يصلح للردع عنه، لأن كل منهما من البراءة والاختيار موضوعه الشك، بل ترقى، بل أدلة الاستصحاب مقدم، مجرد أن يجري الاستصحاب بعد يثبت البيان، بعد لا تقول ما عندي بيان حتى أجري الاستصحاب، لا تقول عندي شك حتى أجري البراءة العفو، لا تقول ما عندي بيان، لا تقول عندي شك، لا، الاستصحاب بنفسه بعد التعبد يكون بيانا، فيرتفع موضوع البراءة والاختيار، بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول كما سيأتي. صحيح، أي صحيح. يعني أي هو راح يجي إحنا وما راح يجي هو بالحقيقة، يعني المصنف باني على أن المصنف راح يكمل الأصول الأربعة. ثبت عندهم عند الأصوليين أن الاستصحاب سواء كان أصلاً أو كان أمارة، إذا كان أمارة فواضح أن الاستصحاب مقدم على البراءة والاستصحاب. قالوا حتى لو كان الاستصحاب أصل، كما بنينا إحنا على أن الاستصحاب أصل، الاستصحاب حتى لو كان أصلاً عملياً هو في الحقيقة حاكم على بقية الأصول، يحكم على البراءة والتخيير والاختيار. فصحيح بحسب هذا الكلام صحيح، لكن دل الدليل على أن الاستصحاب مقدم على بقية الأصول. هذا يحتاج إلى نظر في الأصول الأخرى وبيان كيف أن الاستصحاب مقدم على الأصول الأخرى اللي قال عن المصنف سيأتي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف هو حكم العقل، واللي عبر المصنف في عبارة سابقة قال أن القدماء لم يمتلكوا من الأدلة الدالة على الاستصحاب غير دليل العقل هذا، ولذلك البعض أخذ دليل العقل كما ينقل عن العضد، البعض أخذ في نفس تعريف الاستصحاب هذا الدليل. هذا يكشف عن أن هذا المعرف وهكذا القدماء ما عندهم دليل يدل على الاستصحاب غير بناء غير نفس هذا الحكم، حكم العقل الدليل الثاني. الدليل الثاني بيناه سابقا وأشرنا إلى المناقشة فيه. الدليل الثاني هو بناء هو حكم العقل، إذ أن العقل يحكم بأن الحالة المتيقنة السابقة في الحالة الفعلية لا تكون مشكوكة نوعا، النوع يثبت عنده الظن، يثبت عنده الرجحان، هاي ملازم، كلما كانت الحالة متيقنة سابقا فيثبت الظن بالحالة الفعلية بالحالة اللاحقة، فيحكم العقل برجحان تلك الحالة السابقة. فإذا كنا متيقنين بطهارة الماء مثلا ثم بعد ذلك شككنا، العقل يحكم برجحان ثبوت الطهارة لهذا الماء، فيحكم العقل بالرجحان، يحكم العقل بالظن، فحينئذ يحكم الشارع على طبق حكم العقل. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، هذا الظن يكون ظنا خاصا، ظنا نوعيا، فيكون حجة، وبالتالي يثبت حجية هذا الظن، يكون هذا الظن من الظنون الخاصة، من الظنون المعتبرة شرعا، فيثبت الحجية. المناقشة واضحة، قلنا المناقشة في الصغرى وفي الكبرى، في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية. أول الكلام أن الحالة المتيقنة السابقة دائما يحصل للنوع الظن، بل بالعكس في كثير من الأحيان يحصل الشك. فمن سلم المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى باطلة بالوجدان، نحن نشعر بوجداننا أن كثير من الحالات المتيقنة السابقة يحصل بحسب الحالة الفعلية يحصل شك فيها ولا يحصل فيها ظن. نعم في بعض الحالات يحصل الظن، لكن هذا الظن ليس ظنا نوعيا وغالبا. هذه المقدمة الأولى غير مسلمة. المقدمة الثانية أيضا، حتى لو سلمنا بتمامية المقدمة الثانية بتمامية المقدمة الأولى وأن هناك ظن وظن نوعي، لكن أقصى ما يمكن إثباته هو ظن وظن نوعي، ثم ماذا؟ لا بد من دلالة الدليل على حجية هذا الظن بالخصوص، ولا دليل على حجيته، فيبقى هذا الظن داخل في عموم الآيات الناهية عن الأخذ بالظن. ثالثا، المصنف ما ذكر هذا، إذا سلمنا هذا خلاف اتفاقهم أو خلاف المشهور، إذا تم هذا الدليل مقتضى أن يكون الاستصحاب أمارة لا أصلا عمليا، راح يكون ظن من الظنون الخاصة وظن معتبر بالدليل الخاص كاشف عن الواقع، يعني يكون أمارة لا أصل، خلافا للمصنف اللي المصنف قال حتى لو كان الدليل هو بناء الحكم، حتى لو كان الدليل هو حكم العقد يبقى هذا يبقى الاستصحاب أصلا وليس أمارة. قال الدليل الثاني حكم العقل، والمقصود من حكم العقل النظري للعملي إذ يدعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه. دائما كل ما كانت الحالة متيقنة سابقا فعلا راح تكون راجحة ومضمونة، أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فإن العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مضمون البقاء، وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشارع أيضا برجحان البقاء. المصنف راح يسلط الضوء على هاي الفقرة، فلا بد أن يحكم الشرع أيضا برجحان بقائه، يقول يحتمل أن يراد منها احتمالات ثلاثة، كل تلك الاحتمالات الثلاثة باطلة. وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأن معناه أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مضمون البقاء، يعني في نفس شرح مفهوم وماهية الاستصحاب أخذ هذا الدليل. هذا شنو معناه؟ معناه ما عندهم دليل غير نفس هذا الظن، نفس هذا الحكم، حكم العقل. أقول وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه، والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العضد المتقدم، إذ أخذ في نفس حكم العقل هذا، ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا. هذا يفسر لنا القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا، اللي كان اعتقد القول الأول أو القول الثاني، اللي كان يقول عدم حجية الاستصحاب مطلقا، يعني شنو؟ ربما يكون مراد المنكر منكر حجية الاستصحاب مطلقا هو منكر حجية الاستصحاب بناء على استفادة الاستصحاب من العقل، ما كان عندهم دليل إلا العقل، وهو يرى عدم تمامية هذا الدليل، إذن لا حجية للاستصحاب، ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا إذ لم يتنبه إلى أدلة الأخرى على ما يظهر. فإن أول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في نهاية الوصول إلى علم الأصول، وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي وتبعه صاحب الذخيرة المحقق السبزواري وشارح الدروس المحقق الخنساري، شاع بين من تأخر عنهم، كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب، ثم قال نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر ابن إدريس الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. هاي عبارة مأخوذة من نفس الخبر، من نفس فحاح زرار. فيبدو أن ابن إدريس الحلي ملتفت إلى الأخبار، وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار. وعلى كل حال سلتفتوا أو لم يلتفتوا، فهذا الدليل العقلي في مجال المناقشة من وجهين: أولا في أصل الملازمة العقلية المدعاة، ويكفي في تكذيب أهل الوجدان، فإننا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشكل مجرد ثبوتها سابقا. الثاني على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما يثبت بالملازمة حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن، والشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل. فإذا ما كان عندنا دليل ما يتم هذا الحكم حكم العقل. وإذا كان عندنا دليل فنتمسك بالدليل، نفس الدليل الدال على حجية الاستصحاب بعده هو الذي يكون دليلا، مو نفس حكم العاقل. ثلاثة خطأ الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي، ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمة. بعد الملازمة ثبتت أو لم تثبت عندنا دليل دل على حجية الاستصحاب، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوع الدليل الدال على حجية الاستصحاب. ثم ما المراد من قوله من الشارع يحكم برجحان البقاء على حكم العقلاء؟ هاي العبارة ذكرها المستدل، قال إذا حكم العقل بالظن حينئذ لابد أن يحكم الشارع على طبقه. يعني شنو يحكم الشارع على طبقه؟ فإنه على أطلاق موجب للإيهام والمغالطة، فإنه وإن كان المراد أن الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس هذا ما له معنى أولا. ثانيا وإن كان المراد أن الشارع يحكم بحجية هذا الرجحان فلا تقتضي الملازمة، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر. أولا إذا كان معنى أن الشارع لابد أن يحكم على طبق العقل، يعني أن الشارع يظن كما أن العقل يظن، هذا ما له معنى. ثانيا إذا كان المراد أن الشارع لابد أن يحكم على طبقه، يعني يحكم بحجية هذا الظن، إذا كان هذا المراد فهذا مجرد دعوة، لابد من دليل يدل على حجية هذا الظن بالخصوص. وإذا ثالثا إذا كان المراد أن الشارع يعلم بأن العقلاء بأن الناس يحكمون بالرجحان ويحكمون بالظن، ثم ماذا؟ وإذا علم، علم بأن الناس يحكمون بالرجحان، مجرد علم لا يعني اعتباره وحجيته، حجية هذا الاستصحاب، حجية هذا الظن. وإن كان المراد هذا الثاني، وإن كان المراد أن الشارع يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا تقتضي الملازم، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. ثالثا وإن كان المراد أن الشارع يحكم بأن البقاء مضمون وراجح عند الناس، يعني الناس يظنون أن يعلم بذلك، فهذا وإن كان تقتضي الملازمة صحيح، ولكن هذا المقدار غير كاف ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب، لا يكشف مجرد علم بحصول الظن عند الناس عن اعتباره، عن اعتبار هذا الظن، عن اعتبار الشارع لهذا الظن ورضا الشارع بهذا الظن. والنافع في البعض إثبات هذا الاعتبار من قبل للظن، لا حكم بأن هذا الشيء مظنون البقاء عند الناس. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع، استدل بالإجماع على حجية الاستصحاب، ودعوى الإجماع على حجية الاستصحاب دعوى صعبة لا يمكن قبولها لما تقدم من الأقوال المختلفة في الاستصحاب. البعض قال بعدم الحجية مطلقا، البعض قال بالحجية مطلقا، البعض فصل بين المقتضي والمانع، تفصيلات في المستصحب في دليل الدال على المستصحب تفصيلات متعددة. مع هذا الاختلاف الكثير في الاستصحاب لا يمكن دعوى الإجماع على حجية الاستصحاب. نعم إذا كان المراد من دعوى الإجماع على حجية الاستصحاب دعوى الإجماع على حجية الاستصحاب في الجملة، يعني على نحو الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي، فهذا مقبول، قد يكون مقبولا. يبقى فقط القول القائل بعدم الحجية مطلقا هذا يصطدم ويا هذا الإجماع. إذا كان المراد من الإجماع في الجملة، يعني أن الفقهاء اتفقوا وأجمعت كلمتهم على أن الاستصحاب ولو في بعض الموارد حجة، ولو في بعض الموارد الاستصحاب حجة، إذا كان هذا المراد من الاستصحاب يبقى هذا الإجماع يتصادم ويا القول بعدم الحجية مطلقا. هذا شلون؟ هذا فسرناه سابقا وحاولنا نرفع الخلاف، وقلنا أن المراد من القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا يعني بناء على حكم العقل، أي بناء على حكم العقل نلتزم بعدم حجية الاستصحاب مطلقا. أما إذا التفت هذا الفقيه إلى الأدلة الأخرى فقد لا يقول بعدم الحجية مطلقا، وبذلك ترفع هذا التنافي بين دعوى الإجماع في الجملة وبين القول بعدم الحجية مطلقا. المصنف ما تعرض إلى المناقشة الكبروية لوضوح وأن الاستصحاب لأن الإجماع ليس بحجة ما لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، واضح هذا الاستصحاب هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم فلا يكون حجة. المصنف ناقش في الصغرى لأن لا تصل المناقشة إلى الكبرى إلا بعد التسليم بالصغرى، والمصنف لا يسلم ثبوت الصغرى فلا تصل النوبة إلى المناقشة الثانية. قال الدليل الثالث الإجماع، نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادئ العلامة الحلي على ما نقل عنه إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه، ومتى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه وطرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا بل لا يمكن لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق في استعراض الأقوال. المصنف ذكر تقريبا 13 تفصيل 13 قول إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية. إذا كان هذا المراد من الإجماع يعني معقد الإجماع هو الاستصحاب في الجملة فهذا مقبول على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي منه. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة سيقبل بالظاهر والشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمان الطوسي رحمة الله عليه بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري ولا في قاعدة المقتضي. يبقى تتميم كلام المصنف يحتاج نقول مع وضوح عدم وجود دليل خاص على تلك المسألة، هاي مسألة الشك بالناقض مع التيقن بالطهارة ماكو دليل خاص ماكو رواية دلت على اعتبارها، فنعلم من حال من يفتي بتلك الفتوى نعلم من حاله أن يقول بحجية الاستصحاب هو السفح، وإلا ما عندنا دليل خاص يدل على تلك الفتوى. في مورد الشك الساري فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع اللي تقدم الحديث عنهما. والحاصل أن هذا ومثله هذا اتفاق هذا يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة، نفس اتفاقهم على تلك الفتوى يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي وهو قطعي بهذا المقدار. شلون إذن ويا هذا القائل بعدم الحجية مطلقا؟ قال ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا القول الثاني تعلق واللي يتقدم على إنكار حجيته من طريق الظن يعني من طريق حكم العقل. إيه هو يقول ليس بحجة من هذا الطريق لأن قلنا أن القدماء لم يلتفتوا إلى كل الأدلة بل التفتوا إلى خصوص حكم العقل الظن لا من أي طريق كان في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة في قبال اللي قالوا بحجية العقل بحجية الاستصحاب المتقدمين يعني بحجية الاستصحاب بناء على حكم العقل. نعم دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب يعني القول الأول حجية الاستصحاب مطلقا أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع اللي هو القول التاسع اللي متقدم في غاية الإشكال الإجماع على حجية الاستصحاب مطلقا في جميع الصور أو الإجماع على حجية الاستصحاب في خصوص ما لو كان الشك في الرافع دون ما لو كان الشك في المقتضي هذا في غاية الإشكال كما عرفت من تلك الأقوال المختلفة اختلافا كثيرا. هذا الدليل الثالث والدليل الرابع يأتي عنه الكلام. الدليل الرابع الأخبار هو عمدة الأدلة عمدة أدلة الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.